بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. وسمعتم عنوان هذه المحاضرة في هذا الدرس حول حقوق الراعي وحقوق الرعية، وهذا الموضوع موضوع مهم له دواعيه وأسبابه المحتمة له في هذا الزمان لما وقع فيه من الإخلال والانحراف في التصور وفي التطبيق وفي طرائق أهل البدع في الاستدلال، كما أنه موضوع طويل يضيق الوقت عن استيعابه، ولكن نأخذ منه بومضات تناسب المقام وتناسب الحال. والانطلاق من قول الله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن هذه الآية هي الآية الجامعة لهذا الأصل فيما يتعلق بحقوق ولاة الأمر على الناس. والحديث في القرآن ومن القرآن صدورا ورجوعا واستدلالا هو شأن أهل الإيمان، كما أنه جادة أهل العلم، حيث أن القرآن وحي الله الذي أنزله بيننا فجعله حكما فينا وفصلا لأمورنا وردا لتنازعاتنا، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى الرسول، فإن الرد إلى الله رد إلى كتابه القرآن، والرد إلى الرسول رد إلى سنة عليه الصلاة والسلام. في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب من الله للمؤمنين ونداء لهم، فهو لك أيها المؤمن فأرعها سمعك، فهو إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه وتحذر منه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، فطاعة الله مطلقة لأنها من الإيمان بالله ربا ومعبودا يتعبد له المتعبد به بالطاعة. وأطيعوا الرسول، والرسول هنا بأل التعريفية العهدية، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن إنما أنزل عليه، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك طاعة مطلقة لأنها من طاعة الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما عطف أولي الأمر على طاعة الله وطاعة رسوله. وهذه فيها نكتة وإلماعة إلى أن طاعة ولاة الأمور ليست مطلقة كما في طاعة الله وطاعة رسوله. لما جاء نصارى نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجادلوه وناقشوه وناظروه في نحو من 40 آية أنزلها الله في فاتحة سورة في أوائل سورة آل عمران، قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لأنهم قالوا نحن نحب الله. ثم جاء الامتحان بعدها في فيصل وفرقان، قل أطيعوا الله والرسول، لأن طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة، ولا يمكن أن يأمر الرسول بمعصية، ولهذا صارت طاعته مطلقة. فإن تولوا أبوا من طاعة الرسول، وهذا هو الواقع، فلا يكونون بهذا مطيعين لله ولا عابدين له. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، لأن الآية بدأت في الحب، قل إن كنتم تحبون الله فإن لم تطيعوا رسوله فإن الله لا يحب الكافرين، لأن من لم يطع الرسول يكون كافرا وبالتالي لا ينال محبة الله. من هم ولاة الأمور في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ أولي الأمر من هم؟ يغلط في هذا من يظن أن أولي الأمر هم الأمراء والسلاطين فقط، كما يغلط في هذا من يظن أن أولي الأمر هم العلماء فقط. فكل من هؤلاء أخذ جانبا من الحق وجانبا من الصواب. وولاة الأمور صنفان: الأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة شرعية توجب لهم بها السمع والطاعة بالمعروف، فطاعتهم واجبة ودين، ليس لك فيها خيرة، تطيع إذا رضيت وتعصي إذا لم ترضى. هذا شأن المنافقين، فإن الله ذكرهم في القرآن بقوله فإن أعطوا منها رضوا، أي من الدنيا، من المال، من المناصب، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن طاعتهم في حال المنشط لا في حال المكره، في حال الرضا لا في حال الغضب. طاعتهم ليست لله وإنما لأجل الدنيا، وهذا ما نهينا عنه وأمرنا بمجانبته. فطاعة العلا الأمراء ديانة يتقرب بها المؤمن لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في الصحيحين: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. إذن ربط طاعة الأمير، طاعة ولي الأمر، بطاعة الله وطاعة رسوله. ويلتحق بولي الأمر كل نوابه، المسؤولون في إداراتهم يطاعون لأنهم نواب عن ولي الأمر، هذا نائب عنه في الإمارة، وهذا في المحافظة، وهذا في البلدية، وهذا في الوزارة، وهذا في الشرطة، كل بحسبه. الصنف الثاني من ولاة الأمور العلماء، فإنهم من ولاة الأمور لأنهم يطاعون في دين الله في الحلال والحرام، في الفتوى، في الحكم الشرعي، والأمر يرجع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما يدل على أن ولاة الأمور هم العلماء أيضا في هذا الجانب آية النساء في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأول ما يتناوله أولي الأمر منهم العلماء، لأنهم أهل الاستنباط وأهل العلم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القتال. فقوله جل وعلا: ولو ردوه للرسول، أي في حال حياته، وإلى أولي الأمر منهم، يعني أهل العلم، أهل الفهم، أهل الفقه. كما أن الآية تشمل في مشمولها الأمراء الذين يفقهون السياسات مما يحتاجه الناس ويراعى فيه مصالح رعاياهم، إن كان خيرا في جلبه أو تكميله أو شرا في دفعه أو تقليله، فإن هذه مسؤولية ولياء ولاة الأمور. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، العلماء يعلمونه بالاستنباط بما أتاهم الله من العلم والفهم، والأمراء فيما يتعلق بالسياسة عندهم الملكة والأداة، فإن لم يكونوا كذلك فبأعوانهم ومستشاريهم ومن يراجعونه. هذا المعنى معنى عظيم، أبان أن حق ولي الأمر عالما كان أو أميرا له في عنق الناس بيعة، أن أعظم حقوقه أن نسمع له ونطيع، وهذا السمع والطاعة له ديانة وعبودية لله، لكنها بالمعروف ليست مطلقة. إذا قلنا بالمعروف وش يخرج منها؟ أن لا نطيع عالما أو أميرا أمرنا بمعصية، لا نطيعه في المعصية. طيب هل ننزع يدا من طاعة؟ الجواب لا، نبقي له الطاعة في غير ذلك، في غير المعصية. كذلك العالم يأمرنا بالمعروف ويأمرنا بالخير، مرة واحدة أمرنا بمعصية أو مرتين، هل نسمع له ونطيع؟ الجواب لا، ولا ننزله عن منزلة أهل العلم، لأنه أمرنا مرة بمعصية أو مرتين أو أكثر. وهذا أصل عظيم، لأن الحق هنا ليس حقا مبناه على التشهي وعلى الهوى وعلى الرغبة، وإنما مبنى هذا الحق على العبادة وعلى الديانة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه المسائل ليس لنا فيها خيار، وإنما لنا فيها العبودية. يقول أخونا هناك: طيب أنت ذكرت أن طاعة ولي الأمر ليست مطلقة، فما الدليل على أنها مقيدة؟ نقول: مقيدة بماذا؟ بالمعروف، أي بما لم يخالف شرع الله أو يحرم ما أباحه الله أو يبيح ما حرمه الله. دليله حديث عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمرهم أن يسمعوا لأميرهم ويطيعوا، وأن لا ينثلموا عليه ولا يختلفوا عليه. فذهبت السرية لمهمتها، وتأمير الأمير عليهم، لأن الأمير عليهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله ذاته، نفس رسول الله هو الأمير، لكن لما أرسل السرية صار أميرها نائبا في هذه السرية في مهمتها عن نبي الله إلى أن يرجعوا. أغضب هؤلاء الأمير، تغاضبوا على ما يحصل بين النفوس، فقال: ألم يأمركم النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا، ثم أمرهم أن يوقدوها نارا فأوقدوها نارا، فقال: هيا ادخلوا في هذه النار، لأن الرسول أمركم أن تطيعوا لي. فهم بعضهم بالدخول فيها طاعة لرسول الله الذي أمرهم أن يطيعوا لهذا الأمير، فقال عقلاؤهم: لا تعجلوا، فإنما أطعتم رسول الله فرارا من أين؟ من النار وهربا منها، لا تعجلوا حتى تستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلم يمتثلوا، لم يمتثلوا أن يدخلوا النار، رجعوا إلى المدينة فأخبروا النبي بخبرهم، فقال عليه الصلاة والسلام متوعدا لهم: لو دخلوها ما خرجوا منها. ليه؟ كانوا كمن قتل أنفسهم باختيار، كانوا كمن انتحروا لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة بالمعروف، فأفاد أن طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر أميرا سلطانا ملكا رئيسا أو نوابهم أو طاعة العلماء في دين الله ليست مطلقة، ليست مطلقة. فلو جاءنا جائي قال إن الأمير أمرنا أن نتحاكم إلى القانون الوضعي أو نتحاكم إلى سلوم القبائل وعاداتهم وقبيلاتهم، لا نطيع له لأنه أمرنا أن نترك شرع الله إلى غيره. أو قال إن الرئيس لأن الناس يسهرون في الليل وضع عنهم صلاة الفجر، قال يزيكم يكفيكم تصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أسقطناها عنكم، يسمع له ويطاع؟ لا يسمع له، لأنه خالف أمره أمر الله وخالفت طاعته طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقوى أن يناهض طاعة الله وطاعة رسوله، لأن وجوب الطاعة له إنما ثبتت بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا خاف علينا صلى الله عليه وسلم الأئمة المضلين أشد من مخافته علينا المسيح الدجال. قال ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول. قال الأئمة المضلون. من الأئمة المضلون؟ أئمة الضلالة، يشمل علماء السوء وأمراء السوء الذين في ضلالهم إضلال لمن بعدهم. وخاف علينا هؤلاء أشد من مخافته الدجال على شناعة وفظاعة وجلالة خطر فتنة الدجال لأمرين: لأن الأئمة المضلين لا يسلم منهم الزمان لا في أوله ولا في آخره، بينما الدجال إنما يعظم شره وفتنته على من ظهر عليهم في آخر الزمان. ولهذا كل من مات قبل ظهور الدجال فإنه سلم ونجأ من فتنته. الأمر الثاني أن خطر لأئمة المضلين سواء علماء سوء أو أمراء سوء قد يستهين به الناس، فإن الناس أتباع لهم إما رغبة لأجل الدنيا أو رهبة خوفا من المذمة والمعيبة والسجن وما إلى ذلك. فكان خوف النبي علينا الأئمة المضلين بهذا أشد، كما خاف علينا الرياء والشرك الخفي أعظم من مخافته علينا المسيح الدجال. خلاصة هذا أن حق ولاة الأمور علماء وأمراء أن نسمع لهم ونطيع بالمعروف ديانة لله، لا طاعة كما طاعة المنافقين في حال المنشط دون المكره، في حال اليسر دون العسر، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذه مسألة. من حق ولي الأمر الأمير الذي له في أعناقنا بيعة، وكذلك حق العالم محبته، فإن محبته تقتضي إجلاله. نحبه لماذا؟ لأنه مؤمن أولا ولأنه ولي الأمر ثانيا. حتى لو نالنا منه ما نالنا من الأذى نبقى على السمع والطاعة. في صحيح مسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لأن مصلحة السمع والطاعة أعظم من مصلحة الانتقام لنفسك فيما ظلمك فيه، ويترتب على مظلمته لك مفسدة، لكن الخروج عليه ومناهضته ومحاربته ترتب عليها مفاسد أعظم. والشريعة شريعة حكيمة غرة عظيمة، جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وجاءت بدرء المفاسد أو بتقليلها. من حق ولاة الأمور علماء وأمراء إجلالهم، ولهذا جاء في الحديث المروي من غير وجه: إن من إجلال الله إكرامي للشيبة المسلم. فإن إكرامهم واحترامهم وتقديرهم من إجلال الله عز وجل، وكذا إجلال السلطان لأنه ظل الله في أرضه المقيم لأحكام الله ولشعائره، إجلال العالم لأنه شاب وأفنى عمره في بيان دين الله، فإجلاله من هذا الباب. في حديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في البخاري، قال: خيار أئمتكم، وأئمتكم هنا المراد بهم الأمراء، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وش معنى تصلون عليهم؟ تدعون له، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، تدعون لهم ويدعون لكم، ما هو بس في العلانية، حتى في السر، لأن قد يكون الدعاء من الطرفين في العلانية دون السر، فهذا دعاء مجاملة، ودعاء كما قالوا من طرف اللسان ليس من القلب، وإنما الشأن في الدعاء في السر وفي العلانية. قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، البغض بينكم وبينهم متبادل، وتلعنونهم ويلعنونكم، اللعن هنا بمعنى السب، تسبونهم ويسبونكم. قالوا: يا رسول الله، إذا كان كذلك أفلا ننابذهم بالسيف؟ البغض متبادل والسب متبادل، إذن ننابذهم، معنى ننابذهم أي نخرج عليهم ونقاتلهم بالسيف. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن الشريعة الإسلامية الإلهية متشوفة للاجتماع، متطلعة إلى تحصيل أسبابه ومقاصده، ولا اجتماع ولا جماعة إلا بأمير وبإمام، ولا أمير ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف، وإلا ما هي باجتماع. إذا كان كل واحد يأخذ برايه وبهواه ما يجتمعوا. انظروهم إذا خرجوا اثنين في سفر تعاندوا وهم اثنين، وش حصل في خواطرهم؟ أعظم تكدر. فإذا كان اثنان لم يجتمعا تكدرت خواطرهم وانثلبت أمورهم ولم يستقم مقصدهم، فكيف لو كانت جماعة أكثر من ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفيها دليل على أن إقامة الصلاة إيمان، وأن عدم إقامة الصلاة كفر وشنآن، لأنه في الرواية الأخرى: لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، تروا كفرا أكبر بواحا ظاهرا لا لبس فيه، تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، عندكم من الله فيه حجة على أنه كفرا بواح، فهؤلاء الذين تخرجون عليهم. ولهذا اشترط العلماء للخروج على هؤلاء شرطين: أن نرى الكفر البواح البين الذي لا لبس فيه ولا خفى، لا يندرج تحته التأويل والاحتمال. ثانيا: أن توجد عند المسلمين قدرة، عند أهل الحل والعقد قدرة في عزل هذا وإبدال الأصلح للولاية بعده. إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. طيب، هذه من حقوق ولي الأمر عالما أو أمير، عالما أو أمير، من حقوق ولي الأمر عالم أو أمير. وهنا يأتي سؤال، ما موقفنا نحن من ظلم ولي الأمر، من ولاة الجور والظلم والحيف؟ عرفنا أنه لا يجوز الخروج عليهم ما داموا مسلمين، ولو كانوا من فساق وفجار المسلمين، فإن الصحابة رضي الله عنهم صبروا على إمرة الظلمة كالحجاج بن يوسف وزياد ابن أبيه وغيرهم، صبروا على إمرتهم ولم يخرجوا عليهم، ورجعوا بالملامة والمنقصة على أنفسهم، عرفوا أنهم إنما أتوا من إيه؟ من أنفسهم، من ذنوبهم. وهذا في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ولا ينزعن يدا من طاعة، وليكره ما يأتي من معصية الله، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية، في رواية فميتته جاهلية، وفي رواية ثالثة كلها في الصحيحين فميتة جاهلية. إذا موقفنا من جور وظلم ومعاصي ولاة الأمور أمراء أو علماء، أولا لا ننزع اليد من طاعة، ثانيا نكره هذه المعصية، لا نوافقها، لا نؤيدها، لا نرضى بها، وأقل مراتب الكره لها بالقلب، وأعلى من القلب إنكارها باللسان، وأعلى من ذلك إنكارها بالفعل. في حديث ابن مسعود: ما من نبي بعث إلا وله حواريون، وإنه ستخلف فيكم خلوف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن لا ننزع يد من طاعة، هذا أولا، ثانيا نكره ما أتوا من المعصية، ثانيا ثالثا نصبر عليها، لقوله: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فأمر بالصبر عليه الصلاة والسلام. والصبر ليس دائما، ولكن له حد، إلا إذا وصل الكفر البواح الظاهر فأنت غير مأمور بالصبر، بل الصبر هنا على أن لا تسمع له وتطيع، وإن كان عندكم قدرة لا يترتب عليها هلاككم أو هلاك كثير منكم، ويقدر ذلك العلماء، فعندئذ يعزل هذا ويوضع هذا. ومن حق ولي الأمر أن لا يثلب في مجالسنا، في نوادينا، في مختصراتنا وخلواتنا، بغيبته ومسبته ومثالبه ونشر عيوبه، لأن هذا معناه إغار الصدور عليه، وإغار الدهمة من الناس عليه، كما كانت تفعل الخوارج، وهذا الذي فعلوه مع عثمان، فلم يزالوا يؤلبون العوام والدهماء عليه، ويشيرون في مثالبه، فعل وفعل واستأثر وأخذ، إلى أن ملئت القلوب عليه غلا، فعزلوه أول عن المسجد، ثم عزلوه في بيته عن الناس، إلى أن قتلوه قتلهم الله. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان. ما حقوق الناس على ولاة أمورهم؟ أول حق عليهم أن يتقوا الله فيهم، فيتقي العالم ربه في هؤلاء الناس، ويتقي الإمام ربه في هؤلاء الناس. ثانيا أن يقيم فيهم دين الله، يقيم فيهم العدل، لا يقيم فيهم مقام ومنار الظلم والحيف، فيستأثر بالدنيا والمال والمناصب ولا يولوها الأكفاء الأخيار، سواء في العلماء في باب القضاء والإفتاء والتوجيه أو الأمراء في باب الولايات يعدل فيهم. هذا من حقوق الناس عليه أن يعدلوا فيهم، وقد ضرب بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في هذا أروع الأمثلة في العدل وتولية أهل الكفاءات وعدم المحاباة. بل كان عمر يحاسب نفسه على عثرة دابة في العراق أنه مسؤول عنها. من حقوق الناس أيضا على ولاة أمورهم أن يرحموهم رحمة، لأنه لما جعل الله ولي الأمر له في أعناق الناس الإعزاز والإكرام والسمع والطاعة وأنه فوقهم وجب أن يرحمهم. ألا من ولي أمرا من أمور أمتي فمات حين يموت وهو شاق عليهم، ألا فاشقق عليهم. من ولي أمرا فشق عليهم أي كلفهم ما لا يطيقون، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يشق عليه. ومن حقوق الناس أيضا على ولاتهم وعلى علمائهم ألا يغشوهم. كيف يغش العالم الرعية؟ يحرم عليهم الشيء لكن يجعله في أهله وفي نفسه وفي ربعه حلالا، وكذلك الأمير يمنعهم الشيء المباح لكن يجعله في نفسه أو في من يريد حلالا، فهذا غاش. ومن الغش ألا ينصح لهم ولا يوفيهم حقوقهم. من ولي أمرا من أمور أمتي فمات حين يموت وهو غاش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. عامة الغش كبيرة من الكبائر، أما غش من تولى أمر الناس تولى مسؤولياتهم ثم غشهم فالإثم أعظم. في الصحيحين لما مر عليه الصلاة والسلام على صاحب الطعام وطعامهم التمر، وأنتم أهل التمر، التمر يخرب بالماء ويفسد ويحمض، فإذا عنده زبرة من الطعام من التمر فأدخل النبي فيه يده فأصاب البلل يده الشريفة عليه الصلاة والسلام، فقال عندئذ ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته الماء يا رسول الله. قال هلا جعلته ظاهرا ليراه الناس؟ فلما أخفاه دل على إيش؟ أنه غش. هلا جعلته ظاهرا فيراه الناس؟ من غش فليس منا، في رواية من غشنا فليس منا. إذن أتى كبيرة. أما هذا الذي غش رعيته، أمير غش شعبه، عالم غش المسلمين، مسؤول في مسؤوليته غش من تحته، ما نصح لهم، فإنه متوعد بهذا الوعيد العظيم أنه إذا لم يتب أنه لن يرح رائحة الجنة، لن يرح رائحة الجنة. واللي ما يرح في الجنة وين يصير؟ يصير في العضات عند باب الجنة؟ أبدا، وإنما يصير في النار. هذا أيها الإخوة طرف من هذا الموضوع المهم في حق الراعي وحق الرعية. قبل أن أختم أنبه على ثلاث مسائل عظمة الحاجة إليها في هذا الزمان، والمؤمنون نصح ينصح بعضهم لبعض، والمنافقون وأهل الأهواء غششة يخادع ويغش بعضهم بعضا. المسألة الأولى، ما بلي به الناس من هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، القنوات، الإذاعات، الصحف، الوافدات التي فيها التثليب والتشغيب والإثارة على ولاة أمورنا من أمرائنا وعلمائنا. فيتهم العلماء أنهم قصروا، ما بلغوا علماء سلطان، علماء كراسي، عملاء للطغاة، عملاء للبيت الأبيض والبيت الأحمر في شنشنة لها أول ما لها آخر. ويتهم أولاتنا بأنهم عملاء للكفار ينفذون مخططات اليهود والنصارى، علاقاتهم مع الصهيونية إلى غير ذلك. ومن ذلك قولهم إنهم يحاربون المجاهدين في سبيل الله، دعاوى لا حظ لها من الواقع ولا من العمل ولا من دين الله. ما أثر هذه الدعايات والإشاعات؟ أثرها أن تملأ القلوب حقدا على من؟ على العلماء وعلى الولاة. فعندئذ أسهل ما يكون بغضهم في النفوس وإغار الصدور عليهم، وربما السعي لاستبدالهم. مظهر ثاني يضرب عليه الوتر الآن من أعدادنا، خصوصا من معرفات مجهولة في هذه الوسائل، معرفات مجهولة تريد أن تحدث الشرخ والنزاع والفرقة بيننا وبين ولاتنا وعلمائنا، لا سيما في الضرب على وتر ماذا؟ المال والدنيا والمنصب. يضربون وترا على الراتب ما يكفي الحاجة، يضربون وترا على الإسكان والحاجة إليه، توزيع الثروة والسلطة. لابد عندنا إيش؟ انتخاب دستوري، حركة دستورية. تقليد أعمى وإمعي لمن يزعم فيهم الديمقراطية والعدل وما إلى ذلك، ويكررون ويعيدون ويبدئون وينهون ولا يملون. وهذه كلها من دعايات الخوارج، حتى لو صرح بها من نحسن بهم الظن أنه ليس من الخوارج، فإن الخوارج قاموا على المثلبة على ولاة الأمور والخروج عليهم وإغار الصدور عليهم، لأن الخروج ما يكون من الباب للطاقة، وإنما له مقدمات ومرهصات، منها هذه الإشاعات للمثالب والشائعات الكاذبة الفاسدة. مظهر ثالث يا أخوان ينبه عليه، وهو ما يتعدى به على صلاحيات ولاة الأمور، يتعدى به على صلاحيات الإمام، كالمطالبات بإسقاط الولاية على المرأة. سبحان الله العظيم، ما رأيتهم ملوا ولا كلوا، كأن هذا الأمر أمر خياري، ليس هو حكم رباني الذي جعل على المرأة وليا في نكاحها، وليا في إقامة في القوامة عليها، وليا في قضاء مصالحها، حتى في الإنفاق عليها. كذلك الافتيات على ولي الأمر في ماذا؟ في المطالبة بأن تقود المرأة السيارة، فلا يكل ولا يمل، ويتخذون من هذه الوسائل أساليب في الضغط على المجتمع ليضغطوا على ولاتهم في تحقيق ما أرادوا. وليس الأمر خاص بهذين المثلين، لكن ذكرتهما لأن لهما ما بعدهما. المطالبة بحرية المرأة، المرأة في دين الله حرة، لكنها ليست مستباحة، ليست لقمة سائغة تخرج من عفافها ومن طهرها ومن استقامتها على دينها وحدود ربها. هذا افتيات وتعدي على صلاحية ولي الأمر. كما أنه لا يجوز أن يقتل القاتل إلا بالحكم الشرعي وينفذه ولي الأمر، كذلك حدود الله جل وعلا لا يقيمها أحد الناس. والتداعي أيضا بإقامة الحد العام إنما هو خاص لولي الأمر. هذه مسائل ثلاث نبهت عليها في تتمة هذه المحاضرة التي كما أخبرتكم أن مسائلها كثيرة وتفريعاتها وذيولها متعددة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا ولكم وللمسلمين في كل خير، والموت راحة لنا ولكم ولهم من كل شر، وأن ينصر دينه ويعز كلمته ويوفق ولاة أمورنا وعلمائنا، يوفقهم لكل خير ويجعلهم منارا للهدى ومعلما لدينه وعزا وندأ ونصرا لأوليائه، وأن ينصر المسلمين في كل مكان ويجبر كسرهم ويربط على قلوبهم ويجمع على الكتاب والسنة كلمتهم، ويوفق مجاهدين ومرابطين، يوفقهم ويسدد رأيهم ورميهم، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: ما نصيحتك لمن يقصر في أداء الصلاة مع جماعة المسلمين؟ إن كان ترك الصلاة مع الجماعة بغير عذر فهذا مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب، مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب، وهو على خطر. وما تخلف الناس عن الجماعة إلا شعار للمنافقين، كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. يقول في سؤاله الثاني: ما صحة الحديث أطع الأمير ولا أخذ مالك وضرب قفاك؟ الحديث الذي أحفظه في مسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. وهذا اللفظ في مسلم، فمنهم من جعله في أصل الحديث، ومنهم من جعله تفسيرا من الراوي له، والله أعلم. يقول: هل الطعام الذي فيه غش تمر أم دقيق؟ محتمل هذا وهذا، فإن التمر يفسده الماء، وكذلك الدقيق والحب يفسده الماء أيضا، فكل غش فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. يقول: ما نصيحتكم في من يقول إن دور العلماء في وقتنا ضعيف، خاصة وقت الفتن العظيمة، في التوضيح للناس، وأن صوتهم غير مسموع إلى آخره؟ ما زال أهل العلم شماعة لأخطاء وتقصيرات الناس. الناس يبون العلماء كالشمس الشارقة لا تغيب عن شيء، أو يريدون من العلماء أنهم ما أمروا ونصحوا إلا وجوا يعلمونهم، وهذا سوء ظن بالعلماء وسوء ظن بالولاة أيضا، وكأن الولاة فجرة ظلمة، وأن العلماء هم الذين يبررون لهم فعلهم، أو أنهم يدفعون عنهم قالة السوء. لا يا أخواني، هذا كله لا بد أن ينبني على علم وعلى حسن ظن منك بالعلماء ومنك بأمرائك. ثم إن واجب الإنكار، واجب البيان، واجب النصح، ما هو خاص بالعلماء، واجب عام لكل فيما يستطيعه. لماذا إذا أخذ مالك أو تعدي على أرضك أبرقت برقية؟ وإذا حصل منكر تعرف أنه منكر ما تبرق برقية؟ همك الدنيا وهمك الأرض والمزرعة والمنصب والرتبة، ولا همك الدين الله؟ هذا غلط. والإنكار والبيان والنصح لا بد أن يكون بالعقل وبالهدوء وبالسبيل الذي يصل إلى مراده، مع ملاحظة إجلال ولي الأمر واحترامه وتقديره، وكذلك إجلال أهل العلم واحترامهم وتقديرهم. وفي بلدنا والحمد لله ما زال للعلماء محل الإجلال والتقدير. وما زال الخير في ولاتنا في ماذا؟ في سماعهم لأهل العلم وتقريبهم لهم واستشارتهم لهم وأخذهم وصدورهم عنهم. ما حكم من يقول إن التوراة والإنجيل والزبور ليس كلام الله؟ هذا غلط، والكلام فيه إجمال. فإن أراد القائل أن التوراة في أصلها والزبور والإنجيل ليس من كلام الله أصلا فهذا كافر بكلام الله. أما إذا كان مراده التوراة الموجودة الآن والزبور والإنجيل العهد القديم والعهد الجديد أنها حرفت وغيرت وليس كلها من كلام الله فهذا حق، لأنها غيرت وبدلت فلم يتبين فيها كلام الله من غيره، إلا لبعض خواص العلماء فيما قارنوه بالوحي. فهذا التفصيل هو الذي يزول به الإشكال، والله أعلم. يقول: من أذكار الصلاة المفروضة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدر 10 مرات بعد الفجر والمغرب على أن يأتي بالذكر وهو على جلسته التي سلم بعدها قبل أن يتكلم أو يتحرك. فكيف إذا كان المصلي إماما وليس مأموم؟ فهل يستثنى ويقبل على المصلين بوجهه ثم يقول الذكر؟ نعم، الإمام فسر فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقوله الإمام، فإن الإمام كما في حديث عائشة في إمامة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سلم قال تلقاء وجهه وهو مستقبل القبلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين ويتم ذكره يتم ذكره وهو ما زال في المسجد. وكذلك المأموم لو قالها بعدما انتقل من مكانه إلى مكان آخر يستريح في اتكاء ظهره عليه أو في توسعه من ضيق الصف الذي هو فيه فإنه لا يزال في مصلاه ولا يزال في مسجده ويأتي بالذكر كذلك، والله أعلم. امرأة رأت الدم بعد انقضاء الدورة الشهرية بـ2 وكان هذا الدم لا يشبه دم الدورة بالشكل والرائحة، ولأول مرة يحدث معها مثل هذا، لا تدري هل هو جرح أو استحاضة، فكيف تصلي؟ إذا جاء الدم الذي يخالف الدم الطبيعي للدورة للحيض بعد الحيض بـ1 أو 2 أو بساعة أو بساعتين، فتكون قد رأت الطهر قبل ذلك أو حصل الجفاف، فهذا الدم يسمى استحاضة ويكفي فيه الوضوء. فإن الدم في الدورة له 4 صفات: ثخين، ودم الاستحاضة والنزيف خفيف. الصفة الثانية أن دم الدورة له رائحة تعرفه النساء، رائحة كريهة، ودم الاستحاضة ليس له رائحة. الصفة الثالثة أن دم الحيض غامق اللون، بني أسود، أما دم الاستحاضة فهو خفيف زهري أحمر خفيف. الصفة الرابعة أن دم الدورة يجري، والاستحاضة نقطة ونقطتان، وقد يجري وقد لا يجري. فإذا كان الدم استحاضة فإنها تتوضأ ولا شيء عليها وتصلي ويأتيها زوجها إلى آخره، والله أعلم. هل يجوز أخذ الشغالة للعمرة؟ إن كانت مسلمة فلا بد لها من محرم، لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، وأنت من محرمها، فأعقد عليها عقد النكاح حتى تصير محرما لها وتوريك المرأة الشغل. ضحكت ها؟ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لحج أو لعمرة أو لغير ذلك، وإن كانت غير مسلمة فلا يجوز لها أن تدخل مكة ولا المدينة، والله أعلم. ذكرتم الدهماء، فما هي الدهماء وجزاكم الله خيرا؟ الدهماء والدهيمة هي الفتنة العامة التي لا يتميز فيها الحق من الباطل ولا يعرف فيها الناس الحق من الباطل، أمور مشتبهة ملخبطة كما يقولون، ما هي بواضحة. هذه الفتنة العامة التي هي فتنة الدهماء التي لم يتميز فيها الحق من الباطل، لم تتميز فيها الغايات والمقاصد. هل هؤلاء قصدهم الإصلاح أو قصدهم الكراسي والمناصب؟ وهذه هي فتنة الدهماء في آخر الزمان، والنجاء منها للعوام، للرجال والنساء، استمساكهم بجماعتهم، جماعة المسلمين، وبإمامهم، وأنهم خلف علمائهم لا يثلبون عليهم ولا ينتقدونهم ولا ينزعون اليد من طاعتهم. والله أعلم. هذا السؤال وهو السؤال الأخير يقول: ما حكم من أراد العمرة لكن يريد أن يذهب إلى جدة ويجلس فيها 3 أيام أو 4 ثم يذهب إلى العمرة، هل لا بد من الإحرام من الميقات أو يحرم من جدة؟ إذا كان عنده نية العمرة وهو في بلده فلا يجاوز ميقاته الذي أمامه إلا وهو محرم. طيب، سيبقى في جدة أياما يتمشى، يقضي مصالحه، يبيع ويشتري، يروح للبحر، أقول لا بأس، البس إحرامك وأحرم من الميقات وأبقى في جدة ما شاء الله لك وأنت على إحرامك. فإذا انقضى مصالحك فيها فاذهب إلى مكة وأتي بالعمرة. وأيسر من هذا وأسهل، إن كان لك في جدة عمل فاذهب قبل عملك بيوم واحرم من الميقات ووجه إلى الحرم، والعمرة ما تأخذ منك إلا ساعة أو ساعتين. فإذا فرغت من عمرتك فارجع إلى جدة وابقى فيها ما شئت. تقول: لا أنا ملزوم بجدة. نقول: لا تذهب إلا بإحرامك، أو اذهب بدون إحرام، وإذا فرغت من عملك في جدة فارجع إلى الميقات الذي تجاوزته وأحرم به بالعمرة وارجع إلى مكة، لأنك أمام حد وحكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت. قال عليه الصلاة والسلام: في المواقيت هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك، دون المواقيت، فمن حيث أنشأ، أي في المكان الذي أنشأ فيه النية، نية النسك، حتى أهل مكة من مكة، وأنت نيتك قبل الميقات، إذن الميقات الذي تجاوزته ومريت عليه وأنت ما أحرمت هو ميقاتك. لا تحتال كما يفعله بعض الناس، يقول: أنا سآتي من الشمال من المدينة وسأتجاوز إلى جدة وأبقى فيها 4 أيام ثم أبرج إلى ميقات أهل الطائف ولا ميقات أهل اليمن لأنه أقرب له من ميقات المدينة. قل: لا، أنت بهذا ما أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بولايته، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويكبت عدوه، وأن ينصر إخواننا المستضعفين المقهورين في كل مكان، في اليمن وفي الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، وأن يربط على قلوب جنودنا المرابطين، وأن يسدد رأيهم ورميهم ويحفظهم بحفظه، ويكلأنا وإياكم وإياهم برعايته وعنايته، وأن لا يضلنا وإياهم بعد إذ هدانا، وأن يديم على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والرخاء واجتماع الكلمة، وأن يفوت على كل ماكر يريد أن يمكر بنا أو بالمسلمين أن يفوت عليه فرصته، وأن لا يحقق مراده، وأن يفضحه ويكشفه فضيحة يعتبر بها كل معتبر. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاياتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك ورحم خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.